الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض، وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم قد محل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فغضم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الأمثلة على هذه القاعدة، وهو ختم الآيات بأسماء الله الحسنى، يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذا ينبغي لمريد هذه القاعدة أن يكون عنده علم بالآية وبمعنى الأسماء المختتم بها، لأنه ما يستطيع أن يفهم هذا المعنى وهذه القاعدة إلا بمعرفة الآية ومعنى الأسماء التي اختتمت بها هذه الآية. فذكر من الأمثلة قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما قالوا إنك أنت العزيز أو إنك أنت الكريم، لا، قالوا إنك أنت العليم الحكيم. فما مناسبة اختتام هذه الآية بهذين الاسمين العليم الحكيم؟ المناسبة واضحة. معنى الآية أن الله عز وجل أخبر الملائكة قبل أن يخلق آدم وذريته في هذه الأرض، أخبرهم أنه سيجعل في هذه الأرض خليفة، فلجهلهم قالوا لربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنهم عارضوا على هذا الأمر. تذكر المفسرون أن الله عز وجل قد جعل خليفة في الأرض قبل آدم، فمنهم من ذكر أنهم الجن ونحو ذلك، ففسدوا وكذلك سفكوا الدماء ونحو ذلك. فقالت الملائكة: كيف تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. واضح؟ فإذا من المناسب أن تختم هذه الآية بالعلم والحكمة، لأن الله عز وجل أراد أن يبين لهؤلاء الملائكة سعة علمه وكمال حكمته، فعلم آدم الأسماء كلها، قال له: هذا يقال له كذا، وهذا يقال له كذا، وهذا يقال له كذا. فلما تعلم آدم جاء عند الملائكة، قال لهم: إيش هذا يسمى؟ قالوا: الله أعلم. أنه ما علمهم. إيش هذا يسمى؟ قالوا: الله أعلم. إيش هذا يسمى؟ قالوا: الله أعلم. فقال لآدم: أنبئهم بأسمائهم. أنبئهم بأسماء هذه الأشياء. فقال آدم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه. إذن عرفوا أن آدم أعلم منهم، وأن الذي سيستخلفه في الأرض هو ليس أي أحد، وإنما خلق خلقه الله بيديه وعلمه كل شيء وجعل له العقل والبصيرة ونحو ذلك. فإذا من المناسب أن تختم هذه الآية بالعلم والحكمة، لذلك قال فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض، أي استخلاف الله عز وجل لآدم في الأرض. قال وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل، يعني معناه أن علم الله عز وجل لا يدانيه ولا يساويه علم أحد، وفوق كل ذي علم عليم. فالملائكة المقربون والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جهلوا مثل هذا الأمر، ليبين الله عز وجل لهم سعة علمه وعظيم حكمته. فهذا معنى قولي اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه، يعني أنه خلق آدم لحكمة، فلذلك اختتموا هذه الآية بالحكمة، وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وهذا أيضا يفيد حافظ القرآن ألا يخطأ في نهاية الآيات، يعني لو قال مثلا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم، هذا خطأ، لأن العزة هنا ليس لها معنى واضح. فالمناسب أن يكون في ختام هذه الآية العلم والحكمة، لأن الله عز وجل علم ما لم تعلم الملائكة، واضمحل علم الملائكة عند علم الله، وأيضا خلق الله آدم لحكمة ليس هكذا سدى ولا عبثا، فناسب أن يؤتى بهذين الاسمين في ختام هذه الآية. اقرأ.
وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر له ورحمهم وتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك، حين استولت عليهم النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله، فأعاده منها ومن نزغات الشيطان.
نعم. تأمل هذه الآية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات هي التوبة، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، فاعترف بذنبه وظلمه فتاب إلى الله، فتاب الله عليه. فالآيات التي فيها التوفيق إلى التوبة والإقلاع عن المعصية تختم بمثل هذه الأسماء التواب والرحيم. ما المناسبة؟ قال هنا ختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جلية لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فهو التواب أي كثير قبول توبة التائبين، أن التواب على وزن فعال، وهو من صيغ ماذا؟ المبالغة. فعند ذكر التوبة والمغفرة وكذلك الحلم وكذلك الإنابة إليه فتذكر مثل هذه الأسماء في خواتيم تلك الآيات، لأنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فكأنه يقول لعباده: يا من تبتم إلي أبشروا فإنني أحب التوابين وأحب المستغفرين وأحب توبة التائبين، فأنا التواب الذي أقبل توبة التائبين. واضح؟ وأما قوله الرحيم أي أن من رحمته أن أقبل بقلوبهم أي بقلوب التائبين إليه، ولذلك تجد الآن مثلا بعض العصاة لا يرحمه الله فيبقى عليه على معصيته، هذا لم يوفقه الله ولم يرد الله عز وجل أن يتوب عليه لأنه استمر في عصيانه، لكن العبد الذي يعمل المعصية ثم يندم ويرجع إلى الله ويترك هذه المعصية ويقبل على الله، هذا الله عز وجل رحمه، إذ أن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى هذه التوبة. هذا معنى قوله هو التواب الرحيم، أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، كالإكثار من الصلاة أو الصدقة أو الدعاء أو الاستغفار، هذا كلها أسباب من أسباب ماذا؟ غفران الذنوب وتوبة وقبول توبة التائبين. قال: ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، هذا من رحمة الله والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم، فمجرد توبتهم هذه رحمة من الله، وقبول توبتهم هذه رحمة أخرى من الله، فقد الإنسان يتوب ولا يتوب الله عليه. طيب، فالله عز وجل إذا تاب على العبد فهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد، فإذا الرحمة تشمل التوفيق أولا إلى التوبة وإلى العمل بأسبابها، وثانيا من رحمة الله عز وجل بالتائب أنه يقبل ماذا؟ توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولهذا قال في الآية الأخرى، هذا في سورة التوبة: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي في الثلاثة الذين خلفوا، فقوله ثم تاب عليهم ليتوبوا، الأول غير الثاني، ثم تاب عليهم أي قبل توبتهم، ليتوبوا أي ليوفقوا إلى التوبة. فإذا هناك أمران، ما هما هذان الأمران؟ التوفيق للتوبة وقبول التوبة، التوفيق إلى التوبة وقبول التوبة، وهذا كله من ماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. فناسب في مثل هذه الآية أن تختتم بهذين الاسمين: التواب لأن سياق الآية في التوبة، والرحيم لأن قبول توبة التائب وتوفيق الله عز وجل له بالتوبة من رحمة الله سبحانه وتعالى به. نعم، اقرأ.
لما ذكر الله
النسخة
أخبر عن كمال قدرته وتفرده منه، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر نسخة اليهود، وأن نسخه لما ينسخ
لما ينسخه من آثار
لما ينسخه من آثار قدرته
الظاهر لما ينسخه، وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه. لما هنا يعني ما بمعنى الذي، يعني أن نسخ الله لهذا الحكم لما ينسخه يعني للذي ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه. نعم. لما؟
وأن النسخ هو لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف بعباده ويحكم بينهم في أحكام القدرية وأحكام الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك.
طيب، بداية الآية قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لماذا ختمت هذه الآية باسم القدير؟ ما قال ألم تعلم أن الله على كل شيء عليم أو بكل شيء عليم، إنما قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن النسخ يعني نسخ حكم بحكم آخر، النسخ هو رفع حكم بحكم آخر، مثلا نسخ الصيام. طيب، كان من شاء صام ومن شاء مثلا أفدى، ثم نسخت الفدية في حق الصحيح، فهذا حكم آخر نسخ. فاليهود أنكروا النسخ وقالوا كيف يعني يكون النسخ وقد عمل بهذا الحكم، وكيف يكون النسخ وكيف مهم، ذكروا أشياء تدل على يعني تنقصهم لله سبحانه وتعالى. فلما ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقدرته، كمال قدرته وتفرده بالملك، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، هذا فيه رد على هؤلاء اليهود من أن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه، فالخلق عبيده فهو يتصرف فيهم كيف يشاء، يأمرهم بما شاء وينهاهم عما شاء ويشرع لهم ما يشاء، فهذا من تمام قدرته وملكه، فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى، فإنه يتصرف في عباده كيف يشاء ويحكم بينهم في أحكامه القدرية. الأحكام القدرية يعني ما يقدره لهم من خير أو شر، والأحكام الشرعية ما يشرعه لهم من دين كصلاة أو صيام أو زكاة أو نحو ذلك، هذه تسمى أحكام شرعية. فلا حجر عليه، لا أحد يعترض على الله ويحجر على الله فيقول لا ينبغي أن ينسخ هذا الحكم، ويعترض على الله ويحجر على الله عز وجل، هذا معنى قوله فلا حجر عليه في شيء. الله عز وجل لا أحد يحجر عليه ولا أحد يمنعه مما شاء أن يتصرف به في عباده، فناسب هنا أن تختم هذه الآية باسم القدير وبكذلك ذكر تمام ملكه سبحانه وتعالى، وهذا من مناسبة ذكر هذا الاسم في ختام هذه الآية. تفضل.
فلما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه ومعسياته في ملكه وفضله، فهو محيط علمه بذلك كله ومحيط علمه بالأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة
المعنية يعني المحددة،
إذا أخطأوا القبلة المعنية فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه.
نعم. وما معنى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله؟ لأن اليهود يعني كانوا يعني يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي جهة بيت المقدس، وكان في أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي جهة بيت المقدس، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود وأن تكون القبلة إلى جهة بيت الله الحرام، فكان يرجو من الله أن يغير هذه القبلة، فكان ينظر إلى السماء رجاء أن ينزل الوحي بذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فلما تغيرت القبلة تكلم اليهود واغتاظ اليهود، طيب، فأنزل الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. انظر، ختم الآية باسمه الواسع وباسمه العليم، هذان الاسمان. ما المناسبة؟ قال هنا أولا في اسم الله واسع، أي واسع الفضل، يعني من فضل الله عز وجل أن يشرع لعباده ما شاء من التوجه في القبل. القبل كما ذكر هنا جمع قبلة، القبل جمع قبلة، فهو واسع الفضل والعطاء سبحانه وتعالى. فكما شرع لهم في أول الأمر أن يتجهوا قبل بيت المقدس، فمن واسع فضله أن غير لهم ذلك وجعلهم يستقبلون البيت الحرام. واسع الملك، فالمشرق والمغرب هو ملكه، صح، هل أحد آخر يملك المشرق وهو يملك المغرب حتى لا يستطيع أن يحول القبلة إلى ملك غيره؟ الملك ملكه سبحانه وتعالى، فله المشرق والمغرب، فما شاء من عباده أن يتوجهوا إليه شرعه لهم، لأن الكون كله من ملكه. فهذا ناسب أن يأتي باسم الله ماذا؟ الواسع. طيب، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه سبحانه وتعالى، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه، أي يعلم ما يصلح عباده ويعلم بما يشرع لعباده، فهو محيط علمه بذلك كله، محيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، يعلم أن ما ينفع عباده فيما مضى أن يستقبلوا بيت المقدس، وما ينفع عباده فيما سيأتي من المستقبل أن يستقبلوا البيت الحرام، فهو عالم سبحانه وتعالى بما يصلح عباده، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة. القبل يعني جمع قبلة، فلعل الله عز وجل من حكمته أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وأن يغيظ اليهود، لأن اليهود كانوا يحبون أن يستقبل قبلتهم، لأن قبلتهم كانت البيت بيت المقدس، فهذا ربما تكون أيضا من الحكمة التي أرادها. فهو عليم سبحانه وتعالى بالحكمة التي من أجلها نسخ هذا الحكم، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعنية. ولذلك من الأحكام الشرعية الفقهية أن المصلي إذا اجتهد في تحديد القبلة ولا يعلم، كان في مكان فضاء وما يدري أين جهة القبلة، خصوصا مثلا صلاة الفجر لوجود الظلمة أو صلاة العشاء أو نحو ذلك، فصلى إلى غير القبلة اجتهادا منه، فلما أصبح تبين له أن مكان توجهه غير صحيح، توجه إلى غير القبلة، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ صلاته صحيحة إذا خرج الوقت، إلا إذا بقي الوقت الصحيح أنه يعيد، لكن إذا خرج الوقت صلاته صحيحة. إذن إيش نية هذا الآن؟ هل تعمد التوجه إلى غير القبلة؟ لماذا قلنا صلاته صحيحة؟ لأن الله يعلم بنيته، فهمتم هذا الآن؟ فهو محيط بما بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة أو المعنية، فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه فصلاته صحيحة، لأن حيثما فثم حيثما أينما تولوا أينما تولوا فثم وجه الله في أي جهة. لكن إذا كنت عالما يجب أن تستقبل القبلة لأنه حكم شرعي، لكن إذا أخطأت فلا حرج عليك، لأن أينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. ولذلك أهل قباء لما نزل تحويل القبلة ما كانوا يدرون، فجاء رجل فرآهم يصلوا إلى بيت المقدس فقال لهم على أن القبلة تحولت، فاستداروا وتوجهوا إلى البيت الحرام. طيب صلاتهم الأولى التي كانت إلى البيت المقدس وقد جاء النسخ لكن جهلوه، هل صحيحة وليست صحيحة؟ صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم يأمرهم بالإعادة، فإذن كان توجههم عن جهل، فالله عز وجل علم بنياتهم، فأينما تولوا فثم وجه الله إذا كان خطأ أو جهلا. فهمتم هذا الآن؟ فهذا فيه مناسبة واضحة لاختتام هذه الآية باسمه الواسع وكذلك العليم. طيب نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم.